بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا به جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، رجل مهموم جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الرجل يدعى أبا زميل سماك بن الوليد رحمه الله، فقال لابن عباس: ما شيء أجده في صدري؟ فقال له ابن عباس: وما هو؟ يعني ما الذي تجده في صدرك؟ فقال: والله ما أتكلم به. فضحك ابن عباس رضي الله عنهما وقال له: أشيء من الشك؟ فسكت الرجل. تأملوا هنا، خطرت على قلب هذا الرجل خطرات شيطانية وساوس في العقيدة، كيف عالجها ابن عباس رضي الله عنهما؟ قبل أن نعرف كيف عالج ابن عباس هذه المشكلة عند هذا الرجل، هذه الخطرات التي ترد على القلوب الإخوة الأخوات، في الحقيقة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر يرد على كثير من النفوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ قال: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. استعذ بالله، التجئ بالله، واقطع حبل الأفكار. وأيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم وجدوا مثل هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له بعضهم: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالحديث لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ذاك صريح الإيمان. يعني لما يكره الإنسان هذه الوساوس، هذا يدل على الإيمان الذي في قلبك. فأول شيء لابد للمسلم أن يطمئن، لا تقلق ولا تجزع إذا وجدت في نفسك شيء من هذه الخطرات والشكوك. فابن عباس رضي الله عنهما كيف عالج مشكلة هذا الرجل؟ تأملوا، قال له: فإذا وجدت في نفسك شيئا من هذا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عالج هذه المشكلة والوساوس الشيطانية بأسماء الله الحسنى: الأول والآخر والظاهر والباطن. كيف تدفع هذه الأسماء هذه الوساوس؟ خير من فسر هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فمن أيقن أن الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء جل وعلا، وهو الآخر فليس بعده شيء جل جلاله، ذهبت هذه الخطرات الشيطانية من قلبه، وعلم أن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الخالق وحده جل وعلا. هكذا يطمئن القلب بهذه الأسماء، بهذه الآية التي في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فيطمئن القلب بهذه الأسماء الحسنى. وهكذا كيف نتعبد لله بهذه الأسماء الحسنى في حياتنا: الأول والآخر والظاهر والباطن. سبحان الله، هذه الأسماء قليل من الناس من ينتبه لها في حياته. الأول والآخر، يمكن يعرف معرفة إجمالية أن الله هو الأول والآخر وخلاص، إذن هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، ويقف عند هذا ولكن أيها الإخوة الأخوات نريد أن نتفكر في هذه الأسماء الحسنى، وكيف كيف تكون هذه الأسماء موصلة لنا إلى درجات العبودية العالية. هذه الأسماء الإخوة في الحقيقة هي جماع العبودية لله وجماع المعرفة بالله، وتوصل العبد إلى الافتقار إلى الله تعالى في حياته. هذه الأسماء تنظر إليها من خلال المخلوقات كلها، لما ترى كل شيء ترى السماوات والأرض الكون، ترى نفسك، ترى أولادك، ترى بيتك، ترى سيارتك، ترى أهلك، ترى كل شيء في هذه الدنيا، كل شيء له بداية، والله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء جل جلاله. مهما تقادم زمان هذه المخلوقات، كما نسمع اليوم مخلوقات خلقت منذ ملايين السنين، فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. ثم أيضا تتفكر في الملكوت الأعلى، خلق الله تعالى آدم، خلق قبل آدم الجن، خلق أيضا الملائكة، وقبل ذلك خلق من الخلق ما يخلقه جل وعلا من القلم، من العرش جل جلاله، عرش الرحمن جل جلاله. جاء وفد من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئنا لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. سبحان الله، هذه يعني أسئلة قد ترد على قلوب الناس، يعني كيف كان بدء هذا الكون؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. سبحانه جل وعلا الأول فليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله، فهو الأزلي جل جلاله الأول. ولذلك لما تسمع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، تعرف أن القلم ليس أول مخلوق مخلوقات الله، لأن في الحديث المتقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، يعني بالقلم، فالعرش موجود قبل القلم. فهكذا مهما تقادم زمن هذه المخلوقات العظيمة فالله تعالى قبلها هو الأول فليس قبله شيء. طيب، مدام أن الله تعالى هو الأول، إذن كل المخلوقات ابتدأت منه جل وعلا، هو الذي خلقها، فهذا يدلنا على أن الله هو المستحق للتعظيم والعبادة وحده جل جلاله، لأنه الأول فليس قبله شيء. واليقين بهذا يذهب من قلب العبد الوساوس الشيطانية، لأن هذا لا أمر إذا استرسلت معه لا نهاية له إلا الكفر والإلحاد والعياذ بالله، الذي يبدأ يقول: طيب من هذا؟ هذه الطاولة خلقها النجار، صنعها النجار، طيب هذه الآلة صنعها المهندس، أنا خلقني الله تعالى. طيب يصل إلى ماذا؟ يريد أن يصل إنسان بهذه الأفكار إلى ماذا؟ حتى يقول له شيطان: من خلق ربك؟ هنا تنتهي. فإذا بلغه فإذا قال له ذلك فليستعد بالله ولينته، هنا يعني ينتهي الحد. فبهذا يعني تخرج الأفكار الإلحادية من نفوس الناس الآن للأسف، وهذا أمر عجيب في زماننا هذا، تجد بعض شباب المسلمين وفتيات المسلمين يتبنون نظريات الإلحاد، يعني إنكار وجود الرب، وهذا موجود للأسف. والله يخبرني بعض الناس أنه جلس مجلس شباب مسلمون الحمد لله يتبنون هذه الأفكار الإلحادية، يظنون أنها تطور في الفكر، رقي في الفلسفة، وهذا كله في الحقيقة من الوساوس الشيطانية، من البعد عن كتاب الله، من البعد عن الله جل وعلا والتفكر في أسماء الحسنى وصفات العليا. ثم كذلك كما أن الله هو الأول فليس قبله شيء، ثم أيضا هو الآخر فليس بعده شيء. كذلك تتفكر في هذا الاسم الآخر في كل شيء تراه، مهما صمدت بعض المخلوقات منذ مئات السنين لا بد لها من نهاية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله هو الآخر فليس بعده شيء. فلما تنظر إلى نفسك، تنظر إلى أهلك، أولادك، بيتك، تنظر إلى الدنيا، تنظر إلى السماوات والأرض، تحدث نفسك، تقول كل شيء سيفنى، كل شيء سيذهب، مهما طالت بك أيامك ومهما تمتعت بملذاتك فالموت من ورائك. تذهب الأمنيات، تذهب الشهوات، ولا يبقى إلا الحسنات والسيئات. عندها، عند الموت، والله تتمنى أن تكون أقبلت على الله في حياتك، تتمنى مغفرة الله، تتمنى رحمة الله. إذن هو الآخر، إذا آمنت بهذا الاسم الآخر، الله هو الباقي الآخر وحده جل وعلا، والله تنقبض الدنيا من نفسك، تنقبض يعني تنقبض نفسك من الدنيا وشهواتها وتقبل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير حتى أثر في جنبه، ثم قال ما لي وللدنيا، لما قيل له يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء يعني فراشا لينا، فقال ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يقين بأن الله تعالى هو الآخر الباقي، فلماذا أضيع حياتي وأعمالي في شهوات فانية لا تبقى؟ علق قلبك بالآخر الذي يبقى. إذا علقت أعمالك وجعلت أعمالك متصلة بالآخر الباقي الذي يبقى، الذي ليس بعده شيء، تبقى لك الأعمال. لكن إذا عملت للدنيا ستذهب كل هذه الشهوات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، يتبعه أهله وماله وعمله. توضع في هذه الحفرة المظلمة الضيقة، ثم ينصرف عنك الأهل والمال والأحباب، ما يبقى معك في قبرك إلا العمل الذي اتصل بالله تعالى، العمل الصالح الذي اتصل بالآخر، لأنه هو الآخر الباقي الذي ليس بعده شيء، فكل ما يتصل به يبقى عند الله. فهكذا أيها الإخوة، كل شيء يضمحل ويفنى ويبقى الآخر وحده جل وعلا. كذلك لما تتفكر في اسم الله تعالى الأول والآخر، تنظر في أعمالك، كل عمل الإخوة له بداية وله نهاية، له أول وله آخر. فإذا عملت أي عمل تفكر في الأول الحقيقي الله جل جلاله في كل أعمالك، في عباداتك لله، في صلاتك، في ذكرك لله، في برك لوالديك، في صلتك لأرحامك، في وظيفتك، في إحسانك إلى الناس، في معاملتك مع زوجتك، مع أولادك. تفكر وأنت تعمل العمل أن الله تعالى هو الأول، لست أنا الأول الذي أقدمت على هذا العمل. كيف يعني؟ الآن مثلا قمت تصلي لله، من الذي أقامك حتى جعلك تصلي بين يديه جل وعلا؟ هل أنت قمت من نفسك، بفضل من نفسك، أو تقول الله جل وعلا تفضل علي وأنعم علي بهذه الصلاة أوقفني بين يديه؟ لا شك أن الله هو الذي قدر لك هذا فأقامك بين يديه. إذن هو الأول الحقيقي في كل عمل، هو الأول الحقيقي في كل عمل. وهذا والله شعور جميل، ما أجمل هذا الشعور، أن تستشعر في كل عمل، إذا أقبلت على كل عمل تستشعر أن الله تعالى هو الأول الذي امتن علي بهذا العمل. كيف ينكسر قلبك، يخرج من قلبك العجب والغرور بنفسك، وأني أنا الذي عملت وأنا الذي فعلت. أبدا، أن الله هو الذي من عليك بهذا. ولذلك بعض الصحابة لحظ هذا المعنى فقال رحمه الله رضي الله عنه، قال لا أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. إيش معنى هذه الكلمة العجيبة الجميلة؟ يقول أنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، يعني إذا صلى لله أو عمل أي عمل، يقول أنا أفرح، ما أفرح يعني أني صليت وحصلت على الحسنات، طيب المسلم يفرح بالحسنات وآثار هذه الحسنة، لكن الفرح الأعظم لما أستشعر أول هذا الأمر، لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، أستشعر أن الله أحبني واصطفاني فجعلني أصلي، فجعلني أبر والدي، جعلني صالحا مسلما. هذا يدل على أن الله يحبني، أن الله اختارني قبل كل شيء، هو الأول الذي اختارني لهذا العمل. كيف يكون في قلبك طمأنينة ومحبة لله؟ والله هذا من أعظم ما يحث الإنسان على العمل الصالح. الآن أنت نائم على فراشك، قمت من نومك متردد، هل تقوم تصلي الليل أو تصلي الفجر أو تنام تكمل نومك؟ إذا استشعرت أن الله هو الأول، أن الله تعالى هو الأول الذي يعني إذا قمت الآن فمعنى هذا أن الله تفضل عليك بهذا العمل وكتبك عنده من القائمين، فهذا يدل على أن الله أحبك، فهذا يجعلك تقوم مباشرة وتطيع الله تعالى، حتى يكون هذا علامة على أن الله تعالى ابتدأ لك هذا العمل أو وفقك لهذا العمل ابتداء، لأنه الأول جل وعلا. فما أجمل التفكر في هذا المعنى في اسم الله تعالى الأول. فكما تفكرنا في أعمالنا، تفكرنا في اسم الله تعالى الأول لما نعمل الأعمال، كذلك نتفكر في اسم الله تعالى الآخر ونحن نؤدي هذه الأعمال. كل عمل له نهاية ومقصد وآخر، فإذا فعلت أي عمل تسأل نفسك قبل كل شيء، أنا ماذا أريد من هذا العمل؟ ما هو المقصد الآخر في قلبي لهذا العمل؟ هل تريد الدنيا؟ تريد مالا؟ تريد رفعة؟ تريد ترقية؟ تريد ماذا من هذا العمل؟ تريد سمعة ورياء للناس؟ أم تريد وجه الله جل وعلا؟ فاجعل الله تعالى هو الآخر في كل عمل تعمله، بمعنى أن الله تعالى هو المقصد الأخير من كل عمل تعمله، كما قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. إذا قمت تصلي، إذا قمت تعبد الله، إذا قمت يعني تحسن إلى الناس، إذا كنت في وظيفتك، اجعل أعمالك مرتبطة بالآخر وحده جل وعلا، بذلك تخلص في يعني عملك الصالح، يكون عملك خالص لله. وكل عمل في الحقيقة ما أريد به وجه الله فهو فان ذاهب، كل شيء هالك إلا وجهه، وكذلك كل عمل لا يراد به وجه الله فهو ذاهب، وكل محبة لا يراد بها الله فهي عناء وتعب في الحياة. فاجعل محبتك، اجعل عزيمتك، اجعل أعمالك كلها لله، تخلص في عملك ويطمئن قلبك. وهذه في الحقيقة الإخوة مسألة أو مشكلة معقدة في حياة الإنسان. الإنسان يجرب في حياته أشياء كثيرة منذ يعني طفولته وشبابه إلى أن يكبر. إذا لم تجعل الله تعالى هو نهاية مقصدك، والله لن يطمئن قلبك. لابد أن تجعل الله تعالى هو المقصد الآخر في كل عمل، وإلا لن تشبع في هذه الدنيا. مثلا الإنسان يقال له لابد أن تدرس، والدراسة فيها مستقبلك، فيدرس. إذا كنت تدرس لأجل الله، تريد أن تتعلم ما ينفعك، تزداد علما فتزداد خشية لله، تدرس لأجل أن تنفع وطنك، تنفع شعبك، هذه نيات طيبة، تستر على نفسك، تنفع أهلك، فهذا طيب. وتجد الإنسان مستقيما في عمله، يؤدي الأمانة، يخلص في عمله. لكن الإنسان إذا أراد من دراسته فقط متاع الدنيا، يريد أن يحصل على شهادة حتى مثلا يفوز بالمال، حتى يفوز بالسمعة، طيب حصل السمعة وحصل المال، ثم ماذا؟ يبحث عن شيء آخر، يتزوج، يأتي بالأولاد، يبني البيت، يشتري السيارة، وهكذا يمشي خلف المجهول وما يرتاح. تجده يسافر ويتمتع من شهوة إلى شهوة، ويرجع إلى بيته ويقول أنا يعني أشعر بالضيق. طيب لماذا؟ لأنه ما جعل الله تعالى هو آخر هدفه ومقصده، ما جعل الله تعالى هو المقصد الأخير عنده، المنتهى في عمله. إذا جعلت الله هو المنتهى سيسكن قلبك، لأنك ستصل إلى ربك، ستطمئن. أديت الذي عليك، أديت الغاية التي خلقت لأجلها عبادة الله، وجعلت أعمال كلها تصب في هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما إذا شتت قلبك، جعلت يعني أعمالك مشتتة، تريد الدنيا، تريد الشهوات، تريد النساء، تريد يعني السمعة، تتعب مع هذه الشهوات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. طيب إلى متى؟ ثم إذا بك تموت وتنقطع هذه الأماني، وما حصلت أيضا ما تشتهيه وما تريده من الدنيا. فإذا لن يطمئن قلبك إلا إذا تفكرت في الآخر، إلا إذا جعلت مقصدك الآخر ومنتهى عملك وغاية قصدك هو الله جل وعلا، هنا تطمئن في كل أعمالك. لما تعملها تقول: أنا أعمل هذا لوجه الله، فيطمئن قلبك. هكذا أيضا ننظر في اسم الله الأول والآخر في المصائب والنعم في حياتنا. إذا أصبت بمصيبة، أصبت بمرض خطير، نسأل الله أن يعافينا أجمعين، فقدت ولدك، خسرت بعض مالك، امرأة طلقها زوجها، وهكذا مصائب متعددة في الحياة. للأسف الآن الذي يجعل الصدور تضيق ويشعر الإنسان بالغم أننا ما نستشعر في اسم الله تعالى الأول. من أول من كتب هذه المصيبة عليك؟ الله جل وعلا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني الآن الإنسان مثلا ابنه يعني مثلا حصل له شيء بسبب تفريطه، مثلا سقط والعياذ بالله من نافذة فمات، أو يعني تكسرت عظامه مثلا، خلاص يلوم نفسه ويرضى، يقول هذا قدر الله تعالى. لكن ابنه خطأ مثلا يصاب بحادث، تصدمه سيارة ويموت، يقيم الدنيا ويتسخط على هذا الإنسان ويصب كل غضب عليه. طيب أليس هذا بقدر الله كذلك؟ أليس الله تعالى هو الأول الذي قدر هذا؟ نعم المخطئ نعم يعاقب أو يعني تجرى معه التصرفات اللازمة، لكن نحن نريد القلب كيف يشعر. لابد في كل مصيبة أن تستشعر أن الله هو الأول. تأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلق قلوب أصحابه باسم الله الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. لا عدوى يعني المرض لا يؤثر بذاته، الله هو الذي يقدر. وكذلك قال: لا صفر، كانوا يتشاءمون بشهر صفر، ولا هامة يعني كانوا يعني يتشاءمون بالهامة، البومة إذا جاءت على بيت واحد يقول هذا سيموت. المهم فجاء أعرابي قال: يا رسول الله، إن إبلي تكون في الرمل يعني في البرية كأنها الظباء، يعني نشيطة مثل الغزلان. قال: فيدخل فيها الجمل البعير الأجرب فيجربها، وأنت تقول لا عدوى. طيب هذا بعير أجرب يأتي ويجرب الإبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ هذا أول واحد، كيف جاءه المرض وما خالطه أحد؟ من أعدى الأول؟ فإذا استشعرت في كل مصيبة أن الله قدرها، خلاص تسلم أمرك إلى الله، يطمئن قلبك، ما تشعر بالسخط والغم في القلب. ثم أيضا تستشعر الآخر، الله تعالى هو الآخر، وكل شيء ينتهي إلى آخريته جل وعلا، لا يبقى شيء، حتى المصيبة ستنتهي. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فتؤمن أن هذه المصيبة ستزول، لأن الله هو الآخر، ما يبقى شيء إلا الله جل جلاله. كذلك آخر المصيبة ماذا في الحقيقة؟ آخر المصيبة أن تصل إلى الله. الله تعالى ما يبتليك ليشقيك، الله تعالى يبتليك حتى تقبل عليه أكثر. لما تصاب بالمصيبة فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنك تعلم أن الله هو الآخر، فتلجأ إليه وحده جل وعلا، فيطمئن قلبك. فهكذا الله تعالى يبتلينا حتى نزداد تضرعا لله، فقالوا: أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فإذا آخر المصيبة إذا في الحقيقة متصلة باسمه الآخر، لأنك في آخر المقام تتضرع لله. كذلك في النعمة، الآن الإنسان إذا رزق بنعمة، بمال، يعني دنيا، بجاه، فاز في مشروع، حقق يعني جائزة كبيرة، تجد بعض الناس يغتر بنفسه ويشعر في نفسه بزهو وعلو، ويقول إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون، فيغتر بنفسه يتكبر. لكن ما الذي يجعل إنسان يشكر الله تعالى يتواضع لله؟ إذا استشعر اسم الله الأول، أن الله تعالى هو الذي أنعم علي بهذه النعمة، هو أول من أنعمها علي، لست أنا. لا يعني يملك الإنسان لنفسه نفعا ولا ضرا. وذلك تأملوا في قصة الثلاثة من بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى، لما ابتلاهم الله، تعرفون القصة، اختبرهم الله تعالى، يعني عافاهم وأعطى كل واحد من الإبل والبقر والغنم، ثم ابتلاهم مرة أخرى، جاءهم ملك على صورة أبرص، جاء للأبرص يسأله يعني إبلا يتبلغ بها في سفره. الأبرص والأقرع رسب في الاختبار، لماذا؟ ما استشعر اسم الله الأول. لما سألهم هذا الملك مختبرا لهم، قال أعطني إبلا أتبلغ بها في سفري، فقال له الحقوق كثيرة وإنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ذكره قال ألم تكن أبرص يحقرك الناس أو يقذرك الناس وكنت فقير ما لا مال عندك؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت، ورجع زالت عنه النعمة. وهكذا حدث لي الأقرع. لكن الأعمى ما الذي جعله يشكر الله تعالى؟ تأملوا، تذكر اسم الله الأول. قال أول ما طلب منه يعني غنم، قال له قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. تذكر حالته الأولى، أني أنا ما كنت شيء، والله هو الذي امتن علي، تفضل علي، شفاني من هذا المرض وأعطاني هذه الغنم، فخذ ما شئت ودع ما شئت. تأمل كيف يعني شكر الله تعالى جاء لما استشعر أن الله هو الذي تفضل عليه أولا. وكذلك الآخر في النعمة، تستشعر أن الله تعالى هو الآخر، فآخر النعمة في الحقيقة لما يرزقك الله تعالى النعمة، تتذكر بقلبك أن الله أنعم عليك بهذه النعمة، ثم ماذا تفعل نهاية المطاف في هذه النعمة؟ أن تشكر الله تعالى، أن تزداد محبة لله أن أنعم عليك بهذه النعم فتستعملها في طاعة الله. فإذا يعني كان يعني نهاية مطاف النعمة أو نهاية النعمة هو أن تصل إلى الله الآخر. ولذلك من يعني الأمور اللطيفة في حادثة الإفك، لما نزلت براءة عائشة من السماء، تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات في سورة النور، قالت أم عائشة لعائشة قومي إليه، يعني قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشكريه. وأبو بكر جالس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. سبحان الله، موقف لطيف، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الأمر. لماذا؟ لأنها جعلت نهاية مقصدها هو الله تعالى، حتى في شكر الله تعالى، حتى في شكر النعمة تشكر الله تعالى وحده جل وعلا. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الواحد يعني يقول الناس جزاكم الله خيرا ويشكرهم، يرد الجميل، ولكن القلب يعلق بالله وحده جل وعلا. كذلك في التعاملات مع الناس، لما تتعامل مع الناس يعني دائما استشعر اسم الله تعالى الآخر حتى يرتاح قلبك، ما تهتم. الآن ما الذي يسبب الخلافات والهموم في التعامل مع الناس؟ ترى الناس يختلفون في طباعهم وأمزجتهم، هذا تارة يعطيك وتارة يمنعك، تارة يقربك إليه وتارة يبعدك، تارة يسمع لك وتارة يعرض عنك، هذا المدير تارة يقدر ما تفعل وتارة يعني ما يفعل لك شيء، وهكذا. هذا الزوج ممكن يظلم أحيانا ويحسن أحيانا، هذه الزوجة قد تسمع أحيانا، قد يعني تعرض أحيانا وما تطيع. إذا استشعرت أن الله تعالى هو الذي يقدر كل شيء، الله هو الأول، ونواصي هؤلاء الناس جميعا بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الله تعالى هو الذي يحركهم، لست يعني ليسوا هم من قبل أنفسهم. نعم كل إنسان له مشيئة واختيار، ولكن وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، هو الذي يحركهم، نواصيهم بيد الله. فهذا يجعلك يعني ما تقيم يعني وزنا كبيرا لهذه المشاكل التي تحدث على أيدي الناس، لأنك تعلم أن هذه التصرفات إنما ساقها الله تعالى إليك على أيديهم ليبتليك. كيف تتعامل معهم؟ هل تصبر؟ هل تحسن إلى المسيء؟ هل ترضى؟ ولذلك يقول ابن تيمية في العارف، يقول العارف لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، مطمئن القلب، من عرف الناس استراح. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أنس يخدمه. كثيرا ما نكرر هذا الأثر، سبحان الله، فيه يعني فوائد كثيرة. يعني ما قال له أف قط خلال 10 سنوات. لماذا؟ يقول إن كان أمر قدر فسيكون، خلاص الله هو الأول، وكذلك يعني الله تعالى هو الآخر، فلا تركن إلى الناس. الناس أسباب، مجرد أسباب. هذا لما يتوسط لك عند فلان، أو هذا الطبيب لما يعالجك، أو هذا المدرس حتى لما يعلمك، استشعر أن الله هو الأول، هو الذي يعلم جل وعلا، يقذف العلم في قلبك، هو الذي يشفيك، هو الذي يقضي لك حاجتك جل وعلا ويقدرها. كم من يعني مطالب سعيت فيها وأدخلت فيها الوسائط ولم تنجح. الله تعالى هو الأول وكذلك هو الآخر، فلا تركن إلا إلى الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تسأل إلا الله جل وعلا. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأنه الأول الآخر جل وعلا. هكذا يعني يخلص قلبك مع الله تعالى في تعاملك مع الناس، يكون قلبك لله، ما تتوكل على فلان وتعلق قلبك بهذه الواسطة أو بفلان، بل تعلق قلبك بالله، لأنه هو الآخر وكل ما سواه ينتهي ويذهب. وهكذا الإخوة، هذه تأملات يعني لطيفة في اسم الله تعالى الأول والآخر. قد يقول قائل طيب ما بقي الآن من الوقت شيء ومعنا اسم الله الظاهر والباطن. أقول اسم الله الظاهر بمعنى الأعلى الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر فليس فوقه شيء، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في اسم الله تعالى العلي الأعلى. وكذلك الباطن فليس دونك شيء، فالله تعالى الباطن بمعنى أنه يعني القريب المجيب المحيط العليم السميع، وهذه أسماء مر بعضها معنا وكذلك ستأتي معنا إن شاء الله. فيعني سيأتي معنا هذه المعاني، أو ستأتي معنا هذه المعاني الظاهر الباطن في حلقات قادمة. ولكن تأملوا كيف جاء اجتماع هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر هذه إحاطة زمانية بحياة العبد، والظاهر والباطن إحاطة مكانية. فالله تعالى هو الظاهر فليس فوقه شيء، على عرش استوى، فيصمت قلبك إلى الله وتعلق بالعلو، يتعلق بالله وحده جل وعلا. وهو الباطن يراك ويسمعك ويعلم بحالك، وهو أقرب إليك من نفسك، يعني بعلمه وسمعه وبصره وقدرته جل وعلا، فتخشى الله وتراقبه دائما وأبدا. فهذه أسماء عظيمة، الأول والآخر والظاهر والباطن. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتعبدين بهذه الأسماء العظيمة، نسأل الله تعالى أن نزداد افتقارا إليه. ويعني أختم هذه الحلقة في الحقيقة بهذا الدعاء الذي يشمل هذه الأسماء، علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من كل شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. سبحان الله، لأن الإنسان كما عرفنا إذا تعبد بهذه الأسماء افتقر إلى الله وحده، لم يعني يبالي بشيء، لأن الله هو الأول الذي يقدر كل شيء، وهو الآخر نهاية قصدك، فلا يعني يؤثر عليه دين ولا هم ولا غم، لأنك بهذه الأسماء تفتقر افتقارا كليا لله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المفتقرين إليه المخلصين له جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.